بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. كان بحثنا في هذه الآيات المباركة، وفي الأسبوع الماضي تحدثنا حول الآيات، ثلاث آيات من هذه الآيات. قوله يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، طبعا في هذه الآيات ذكر 11 موضوعا، فمما لابد أن نرى في خطاب الله تبارك وتعالى إنما يريد أن ينصحهم ويدعوهم إلى التوحيد، أن رسول الله يذكر ما قال الله له، يعني لا يوجه الخطاب إليهم حتى يتخذوا موقف. أحيانا يكون حالة اللجاج، الإنسان إذا بدأ يدعو شخصا وينصحه هو يتخذ موقف لجاج، خصوصا إذا لم يكن معترفا، لأن المشركين ما كانوا معترفين برسول الله. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. من هنا وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، خطاب لنفسه، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. 11 موضوع كلها حول التوحيد، وأهمية التوحيد في الإسلام أهمية بالغة، أهم العلوم وأشرف العلوم علم التوحيد، وأشرف يكون في الإنسان كرامة الإنسان وعزة الإنسان في التوحيد. وعندما ننظر إلى الآيات القرآنية نرى كثير منها في التوحيد، عدد الآيات التي في التوحيد تفوق على جميع الآيات ونفي الشرك. في تفسير الأمثال عندما يأتي إلى هذه الآيات يقول هذه الآيات والآيات التي تليها هي آخر آيات هذه السورة، لأن آيتين بعد ذلك يكرر يا أيها الناس وينتهي السورة. هذه السورة فتتحدث جميعا حول مسألة التوحيد ومحاربة الشرك والدعوة إلى الحق، وهي في الحقيقة فهرست أو خلاصة لبحوث التوحيد وتأكيد على محاربة ومجابهة عبادة الأصنام التي بيّنت مرارا في هذه السورة من أول السورة، سورة يونس. إذا راجعتم كثيرا ما كثير من آياته دعوة إلى التوحيد، فعلى ذلك هذا الشيء الذي لابد نحن نتوجه إليه. هل نحن هذا السلة أفكارنا ومواقفنا بالنسبة للتوحيد، ما نسبته بالنسبة لآخر الأمور؟ أنا أظن نحن مقصرون في التوحيد، لا نؤكد على التوحيد. هذا شبابنا لا يتزوج لأنه ما عنده مال، ما عنده شغل، كأنه أن الله تبارك وتعالى ليس ربه. وهذا المواعيد التي في رواياتنا في آيات القرآنية إشارات ما خلقت الإنس والجنة إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي السماء رزق ما توعدون، آيات كثيرة في القرآن تشير إلى معنى. أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم أيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وجربنا هذا الآن في المجتمع، إذا لاحظتم من يتزوج وهو شاب وصديقه على نفس العمر لا يتزوج خوفا من الفقر، الذي يتزوج بعد مدة قليلة عنده بيت، عنده ثلاجة، عنده فرش، عنده كثير من الأشياء، ويعيش هو وزوجته وإذا كان عنده أولاد. ولكن هذا الشاب الذي بقي بانتظار أن يحصل على عمل أو مال يبغى هكذا فقيرا ولا يصل إلى شيء، حتى أحيانا إذا كان له مداخل لا بركة في مدخله، ما يجمع من الأموال ليس فيه بركة. فعلى ذلك جربنا هذا الأمر كثيرا مرارا. وكذلك في كثير من الأمور الناس يأتون يتوسلون إلى أب من عباد الله ويقولون، نحن إذا قلنا لهم أنتم توكل على الله نقول نعم، أول الله وأن ثاني أنتم، أو أول الله وثاني وثالث رابع أنتم. هذا ما معنى هذا الأمر؟ نعم الله تعالى مسبب الأسباب، لا يعمل إلا بالسبب، ولكن هو مسبب كذلك. التسبيب لابد أن نتوكل على الله تعالى ونعتبر. ولذلك أنا أظن في هذا الأمر لابد من التأكيد الأكثر أهل المنبر أهل الخطابة. وهناك كذلك بعض الرواديد، لأن في الفارسي أكثر من العربي، يريدون أن يبالغوا في أهل البيت وينشدون أشعارا موهما للشرك، ولو يمكن بنوع ما أن نحمله على غير الشرك ولكن موهم للشرك. لماذا نحن نعمل هكذا؟ الشيء الذي فيه وهم الشرك كذلك لا ينبغي أن نتوجه إلى التوحيد. فهذه الآيات كذلك يدعونا إلى أن نعبد الله دون غيره. على كل حال، فهذه الآيات ذكرناها إلى قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وصلنا إلى هذه الآية المباركة. هناك الله نهى عن الشرك في العقيدة ونهى عن الشرك في العبادة كلاهما، وأوعدهم بالظالمين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. وقبل ذلك قال وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا. إقامة الوجه للدين كناية عن كل أمورنا إلى الله تبارك وتعالى وإلى الدين، يعني مبنى حياتنا، فكرنا، مواقفنا، كلها مبارة من الله تبارك وتعالى. ولا تكونن من المشركين، هنا تأكيد ولا تكونن بالنون التأكيد، يعني الإنسان الذي لا يقيم وجهه لله من نوع ما هو مبتلى بالشرك، مثل الرياء نوع من الشرك، وبعض الأمور التي في نفوسنا نوع من الشرك. الشرك أخفى من دبيب النمل على الصخرة السماء في الليلة الظلماء. ونتهل من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. هنا نقطة أشار إليه صاحب الميزان رضوان الله عليه في هذا الأمر، يقول من لطيف التعبير قوله حين ذكر الدعاء ما لا ينفعك ولا يضرك، قدم ما وحين ذكر العبادة الذين تعبدون من دون الله، بالنسبة إلى عبادة الذين تعبدون، وهناك بالنسبة للدعاء ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن العبادة بالطبع يعطي للمعبود شعورا وعقلا، الذي يعبد في الغيب نوع ما ينظر إلى معبوده أنه له الشعور والعقل، ولذلك جاء الذين للمعبود شعورا وعقلا، فناسب أن يعبر عنه بنحو الذين المستعمل في ذوي العلم والعقل. والدعاء وإن كان كذلك لمسابقته، لأن الدعاء كذلك عبادة ومسابق للدعاء ومسابقته للعبادة، غير أنه لما وصف المدعو بما لا ينفع ولا يضر، بما أنه يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، بما أنه أراد أن ينفي النفع والضرر، لذلك عبر ما غير ذا العقول، ما لا ينفعك ولا يضر. وربما توهم أن ذا العلم والعقل يصح أن تنفع وتضر عبر نفسه ما ليلوح إلى أنها جماد لا يتخيل في حقهم، لا يتخيل في حقهم إرادة نفع أو ضرر. هذا التعبير الذي ذكره كلام جميل، ولكن أظن أن الفأنطر بنا الذين وما ليس الذين لذوي العقول وما لغير ذوي العقول، أو من وما، يقول من لذوي العقول وما لغير ذوي العقول، ولكن أظن أن ما لشيئية الشيء ومن لشخصية الشيء. يعني إذا نريد أن الشخص يقول من، وإذا أردنا شيئيته نقول ما. الإنسان كذلك، الناس قد يعود ضمير إليه بالما وقد يكون بذوي العقول. فعلى ذلك ليس مسألة ذوي العقول وغير ذوي العقول، بل إرادة الشخص وإرادة الشيء، شيئية الشيء. عادة الإنسان قل ما يحتاج إلى غير ذوي العقول يخاطبه كشخص، أكثرها كلماتنا في شيئيته، ولكن بالنسبة إلى ذوي العقول وإن إنسان أكثر ما نستعمل الكلام في شخصيته. ولهذا أظن لابد من الدقة في موارد الاستعمال. ثم يقول الله تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هنا كذلك وإن يمسسك الله بضر، قالوا للحال، إنما يقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. وإن يمسسك يعني والحال إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني شيء غير الله تبارك وتعالى، معبوداتكم غير الله ليس لهم نفع ولا ضرر، ولا يستطيعون أن يدفعوا الضرر ولا أن يجلبوا النفع أو يمنع النفع. يقول أولا يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. ثم يقول وإن يمسسك الله بضر، وإن يمسسك الله للحال، يعني وحاله إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أنتم لماذا تعبدون شيئا لا يضركم ولا ينفعكم؟ والأمر هكذا والشأن هكذا، إذا أراد الله لكم بضر ليس لهم كاشف عن هذا الضر. هؤلاء الأشياء أو المعبودات هي لا تفيدكم في هذا الأمر. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يعني الإرادة بيد الله تبارك وتعالى من الخير والشر، وليس هذه المعبودات التي يعبدونها لها شأن. ومن الذين هناك يصل إلى الذهن نقطة، وهو عندما يقول فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ثم يقول وما تعبدون من دون الذين تعبدون من الله، يمكن بلحاظ أن الكفار المشركين كانوا يعبدون الأصنام، والأصنام لا أغلى لهم، ولكن يعبدون الأصنام بعنوان ما تحكي الأصنام عنها من الأمور التي هم كانوا يعتقدون بها من الملائكة أو القديسين، يجعلون هذا علامة على القديسين فيعبدونها. ولذلك الله تبارك وتعالى والإنسان عندما يسأل عنهم لماذا تعبدون، قالوا إنما نعبدهم ليقربوننا إلى الله زلفى. وكذا كانوا يعتقدون بآلهة، تلك الآلهة كل آلهة الشر والخير أو آلهة المثر، آلهات مختلفة، وكانوا يجعلون الأصنام رمزا لهذه الأشياء. ولذلك نوعية الأصنام التي عند المشركين كل على شكل خاص، وهذا الهيئة لو عندهم تفسير وهم يعرفون أن هذا لا يضر بالنفس ولا، ولكن يعبدون ليقربون إلى الله زلفى ويطلبون منها كذلك أشياء. ولعل قول الله تبارك وتعالى الذين تعبدون فلا أعبد الذين تعبدون إشارة إلى الأشياء التي جعلوا تلك الأصنام رمزا لها، ممكن هكذا كذلك من المحتمل في هذا الأمر. على كل حال، وإن أمسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نعم، هناك مشية الله، ثم يقول وإن أمسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء. الآية معجبة، وإن يرك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هنا كذلك الله تبارك وتعالى يشير إلى هذا الأمر وينسه، يعني خطاب إلى رسول الله يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يرك بخير فلا راد لفضله، ثم يصيب به من يشاء، يصيب بفضله من يشاء وهو الغفور الرحيم. هو الغفور الرحيم تشجيع لهم وبيان لفضل الله تبارك وتعالى وعنايته بعباده أن يأتوا إلى طاعة الله تبارك وتعالى لما يصل إليهم من الخير. ثم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات، الآيات التي بعد تلك الآيات يأتي آيات الأخيرة، آيتين الأخيرتين من هذه السورة المباركة، ثم يخاطب مرة أخرى، قل يا أيها الناس، في تلك الآيات، في أول تلك الآيات قال قل يا أيها الناس، هناك قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. هذا التعبير خطاب إليهم ولكن بكل لطف، قد جاءكم الحق من ربكم، أنا لست شيئا في هذا الأمر، الذي هذا ربكم أعطى بالخير لكم، فجاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. إني لست منتفعا في هذا البين من أعمالكم أو من إيمانكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، هدايته لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولكن والضلال كذلك عليها، وما أنا عليكم بوكيل، أن لست وكيلا لله تبارك وتعالى عليكم أن أجبركم على شيء، أنا أدعوكم، إنما أنت الله تبارك وتعالى جعله أهل البلاغ، ما عليك إلا البلاغ. فهناك ذلك يقول وما أنا عليكم بوكيل، يعني على كل حال نحن لا أجبركم على هذا الأمر، بل لا أستطيع أن أجبركم، لأن الجبر على الإيمان أمر غير مقطوع، الجبر على التنطق بالإيمان أمر ممكن، يحذرونه أو يعذبونه حتى يقول لا إله إلا الله، يقاتلونهم حتى يقول لا إله إلا الله، ولكن الإيمان أمر في الغالب. لعل كلما يكون جبر أكثر والتهديد أكثر والإغام أكثر يسير أبعد من الله تبارك في الإيمان، فكلما يكون لطف المعنى وإغناء أحس أكثر يكون جالبا. ولذلك الله ما أنا عليكم بوكيل، يعني ليس فقط الإيمان، إيمان بالله تبارك وتعالى أصول الدين، ليس أصول الدين فقط أنه لا يجب الإلزام عليه، بل لا يمكن الإلزام عليه، لأنه الأغير في الغالب لا يحصل إلا بالإغناء، إذا لم يكن أمام الإنسان غشاء اللجاجة والشرك. نعم، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، الحق من ربكم لعله بيان لكل ما جاء رسول الله به، سواء القرآن، الآيات القرآنية، مسألة دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى النبوة، دعوة إلى الخير، العدالة، كل ما كان من رسول الله يسطو عليه، جميع التعليمات والكتب السماوية كلها جاء من الله تبارك وتعالى، وجاء وهو كلها حق وليس باطل. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. فعلى ذلك مما نستفيد من هذا الأمر أن الإسلام والدين ليس شيء قابل للجبر، ولم يكن سيرة أهل البيت عليهم السلام من رسول الله وعلي بن أبي طالب وأئمة الهدى عليهم السلام لم يكن سيرتهم الإجبار على الإيمان والإسلام. نعم الإجبار على التسليم هؤلاء الذين تغوا وأرادوا الفساد وبغوا في وجه رسول الله، قاتلهم لأن يستسلموا، ولكن ما قاتلهم لأن يؤمن في قلوبهم، أمر القلب خارج. يعني على كلها ما دام الشك إلى الحكومة، الحكومة قائمة أما حكومة رسول الله قامت بدعوة من الناس وقبول من الناس ولكن لا كلهم، بقي جمع منهم لم يؤمنوا، ما أجبرهم على ذلك إلا أن يستسلموا للإسلام. ولذلك ما ورد من الدعوة من عهد رسول الله في مدينة المنورة عندما دخل في عهده جعل اليهود والنصارى والصابئة والمشركين كلهم جعلوا تحت عناية مظلة العهد، وتأهد رسول الله بالدفاع عنهم، وهم تأهدوا شيئا آخر، ولكن هؤلاء لم يؤمنوا مع شركهم جعلوه تحت هذا موجود في كتاب مكاتب الرسول للشيخ أحمدي، جمع أهود رسول الله منها أهد الذي أهد عندما شكل الحكومة مع جميع الفئات الموجودة في المدينة المنورة على تأمين المواطن كل المواطنين. فعلى ذلك هذا شيء مهم. وكذلك في هذه الآية الأخيرة الله تبارك وتعالى ذكر أمران، قل يا أيها الناس أمرين، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك، واتبع ما يوحى إليك من ربك، ما كتبتها أي المباركة. نعم وما عليكم بوكيل. نعم الآية الأخيرة واصبر، عفوا، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أمران، الأمر الأول الدعوة إلى اتباع ما يوحى إليه حتى يعرفوا أن رسول الله لا يستطيع أن يتخطى الخط الذي رسمه الله له، واصبر حتى يحكم الله. كذلك الدعوة إلى الصبر إشارة إلى جميع ما زاغ رسول الله من هؤلاء المشركين من الأذية، وكل من آمن وكان طريق الحق هو يعذب، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. نحن كذلك عندما نذوق ويلات من أعدائنا لابد أن نرى أن أمامنا محكمة عادلة فلا نبالي بشيء، نعرف أننا لا نخسر، وعلى كل حال الله تبارك وتعالى عادل في هذه المحكمة، يحكم لنا بما يكفينا مما تعذبنا، وعلى عدونا بما يذوق ما فعله من الظلم والجفاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.